بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في الباب الثاني عشر: باب صدقة العلانية. بعده في الباب الثالث عشر: باب صدقة السر. قال: باب صدقة العلانية، وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. قال الحافظ رحمه الله: سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين، وبه جزم الإسماعيلي، ولم يثبت فيها لمن أثبتها حديث، وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه، وقد اختلف في سبب نزول الآية الكريمة، فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده 4 دراهم فأنفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا، أو في السر واحدا وفي العلانية واحدا، وذكره الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس أيضا، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما إن ذلك لك. وقيل نزلت الأثر عن علي رضي الله عنه لم يثبت، وعلي رضي الله عنه كان سباقا في الخير في الصدقات وغيرها، لكن هذا الأثر بذاته فيه ضعف كما قال الحافظ. وقيل نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله، خرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة، وعن قتادة وغيره نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير، ذكره الطبري وغيره. قال الماوردي: يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار، لأنه يرتفق بها كل مار في ليل أو نهار في سر وعلانية، وكانت أعم. نعم، لا شك أن الآية عامة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، بالليل سرا وعلانية، بالنهار سرا وعلانية، 4 أقسام، كل هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم يثبت في سبب نزولها شيء. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويمكن أن يكون من الأحاديث التي في الصدقة العلانية ما جاء في حديث جرير رضي الله عنه في القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حالة شديدة، فحث عليه الصلاة والسلام على الصدقة. فجاء رجل بشيء قد أثقل يده حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتسارع الناس في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، رواه مسلم. قال الحافظ: قوله باب صدقة السر، إلى آخر ما قرأناه، وزاد فيه: وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم. وهذا سيأتي في باب يخصه. ثم ساق حديث أبي هريرة في قصة الذي خرج بصدقته، هذا سيأتي في الباب الذي بعده، هنا تقديم وتأخير في النسخ. فوضعها في يد سارق ثم زانية ثم غني، كذا وقع في رواية أبي ذر ووقع في رواية غيره وهي التي اعتمدت في هذه الطبعة. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، وكذا هو عند الإسماعيلي ثم ساق الحديث ومناسبته ظاهرة. قال ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة السر على الحديث المعلق على الآية وعلى ما في رواية أبي ذر، فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق. ووجهها أن القصة ستأتي أن رجلا خرج فوضع صدقته في يد غني، وضعها سرا لا يدرى من هو. وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق. ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث فأصبحوا يتحدثون، بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه لا تصدقن الليلة كما سيأتي. فدل على أن صدقته كانت سرا، إذ لو كان بالجهر نهارا لما خفي عنه حال الغني، لأنه في الغالب لا تخفى بخلاف الزانية والسارق. ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما. وحديث أبي هريرة المعلق الذي هو ورجل تصدق بصدقة طرف من حديث سيأتي بعد باب بتمامه، وقد تقدم مع الكلام عليه مستوفى في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة. وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا، ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع. ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء، وصدقة التطوع على العكس من ذلك، وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى، قال فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل، وإن تؤتوها فقراءكم سرا فهو خير لكم، هذا قول بعيد. قال وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقا زيد بن أبي حبيب. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل، فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها، فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل. وقال ابن عطية ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل، فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء انتهى. وأيضا فكان السلف يعطون زكاتهم للسعاة، وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج. وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه، فصار إخفاؤها أفضل والله أعلم. كلام جيد، تعليق من الحافظ، تعليق جميل والله أعلم. وقال الزين بن المنير وسنلخص هذا، لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، هذا الذي كنا نريد أن نذكره، لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا. فإذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجبت عليه مخفيا فالإسرار أولى، وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى والله أعلم. نعم، هذا الكلام الأخير جميل وبه تتحقق المصالح. ما هو الأولى في الصدقة، أن تكون سرا أم أن تكون جهرا؟ نقل عن الجمهور، بل نقل إجماعا، أن الصدقة في الفرض الأفضل فيها الإظهار، لأنها مأمور بها وإظهارها إظهار للشعيرة. وأن الصدقة في التطوع أن الأولى فيها الإسرار، أن تكون صدقة السر لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ونقول هذه قاعدة عامة، قد يكون لها وجه، فيما ذهب إليه الجمهور، لكن قد تختلف باختلاف الأحوال. فقد تكون صدقة الفرض وصدقة التطوع الأولى فيهما الإظهار، إظهارا للشعيرة حثا، لسيما إن كان ممن اقتدى به، حثا لغيره أن يفعل كفعله، كما في الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل حين تصدق بصدقة فتتابع الناس. وأيضا قد يكون من لم يظهر صدقته، يخرج صدقته ظاهرة، يتهم أنه لا يخرج الصدقات، فيكون قد دفع عن عرضه وأعان الناس على أن لا يتكلموا عليه. هذه لها مصالح، ويجاهد نفسه في النية، سواء كانت صدقة فرض أو صدقة تطوع. وقد تكون صدقة السر أفضل إذا انتفت هذه المصالح، أو جاء من المصالح ما هو أعظم منها في الإخفاء والإسرار، كأن يكون الشخص إذا أظهر يعرف من نفسه أنها تميل إلى الرياء، فالإخفاء أولى. أو كذلك أيضا كان من عادة الناس إخراج زكاتهم من أنفسهم، لا يدفعونها للسعاة كما هو الحال في كثير من الأزمان والأماكن، فيخرجها صدقة السر. فالأصل أن صدقة السر فرضا كانت أو نفلا أخير للآية، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا هو الأصل. نعم، إلا إذا كانت هناك مصلحة لإظهارها فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت أو نفلا. وقوله في الباب الذي بعده وهو حديث عظيم: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. تصدق على غني وهو لا يعلم أنه غني، ظنه فقيرا، فصدقته مقبولة. قال الحافظ: أي فصدقته مقبولة. قال: حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم، قال: أخبرنا شعيب وأبوه دينار، قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله، عن الأعرج وهو عبد الرحمن، عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله بن صخر، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، في نسخة في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، أي على صدقة على هؤلاء، لك الحمد. الحمد يحمد الله عز وجل على كل حال، وقال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في المسرات، الحمد لله على كل حال في المكروهات. فقال: لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، فلعله أن يعتبر فينفق أو فينفق مما أعطاه الله. هذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد أن العبد إذا نوى النية الصالحة وفعل السبب ثم لم يحصل أن وفق لما أراده فله نيته، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، هذا يزيد والد معن تصدق بصدقة، تصدق بصدقة وضعها عند رجل وقال له إذا جاء محتاج فأعطيه هذه الصدقة، فمر ولد الشخص الذي وضع الصدقة عند ذلك الثالث، مر ولده فأخذها، فلما بلغ ذلك أباه قال ما إياك أردت، أنا ما قصدتك بهذه الصدقة، أنا قصدت مسكينا آخر غيرك، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، الأب له نيته والولد له ما أخذ، وهذا كذلك صدقته مقبولة، هو نوى فقيرا محتاجا لا يريد، لا لو علم أنه سارق ما تصدق عليه، ولو علم أنها زانية ما تصدق عليها، ولو علم أنه غني ما تصدق عليه، ولكنه أراد أن يخفي فوقعت صدقته على هؤلاء الثلاثة مرة بعد مرة، فعند ذلك كان يقول اللهم لك الحمد، فظن أن صدقته ذهبت هباء ولم تقبل، فجاءته هذه الرؤيا مطمئنة له بأن صدقته قبلت وأن لها أثرها. وهذا نستفيد منه أن الإنسان يفعل المعروف من قول أو فعل، يفعل المعروف من قول أو فعل، استفد هذه الفائدة من هذا الحديث، افعل المعروف وانسه كما يقال، ولكنه عند الله، الله عز وجل لعل الله عز وجل أن ييسر به أشياء ما كانت لك بالحسبان. لهذا بعض الناس قد يتكلم بالكلمة ويرى أناسا معرضين غير منتبهين ولا ملتفتين، بل ربما يجد من يسخر به ومن يضحك عليه ومن لا يلتفت إليه ومن يقوم من المجلس ويذهب وإلى آخره، وهو يلقي ذلك الكلام ما يدريه لعل ذلك الكلام يصل إلى من أراد الله عز وجل أن ينفتح قلبه له فيصل إلى القلب فيتأثر، وهو يظن أنه ما أحد تأثر بكلامه، نعم، أو يتكلم بكلام يظن أنه ما يبلغ ذلك المبلغ من خير أو شر فيبلغ مبلغ الآفاق، إما أن ينفعه نفعا عظيما وإما أن يضره الضر الكبير. ولهذا تجد مثلا أهل العلم والوعاظ والمتحدثين والمدرسين يتكلمون بكلام على ما هو المعتاد عندهم، ويجعل الله عز وجل له في المجتمع أثرا عظيما، أثرا عظيما تتناقل كلماتهم ويهدي الله عز وجل بها من شاء. لهذا تجد بعض المدرسين أو بعض المعلمين في مسجد أو في كذا، أو تجد من يتواصل به فيما بعد ويقول استفدت من دروسك، استفدت من محاضراتك، استفدت من كذا، استفدت من كذا، وهو المتكلم غافل ربما ما يظن أن تبلغ هذا المبلغ، ولكن الله عز وجل هو الذي يبارك. هذا من البركة، هذا من البركة في الأقوال والبركة في الأفعال، أن يكون فعلا قليلا يبارك الله فيه، يجعل فيه البركة فيبلغ مبلغا عظيما. والبركة من الله سبحانه وتعالى، فلهذا جاءته هذه الرؤيا وهتف به هذا الهاتف في منامه كالمطمئن له أن ماله ما ذهب ضياعا، وإنما هو وقع في موقع لأنت لم تقصد هذا، لكن الله عز وجل فتح له بابا آخر، وهو باب لعله أن يستعف، لعله أن يعتبر. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الزكاة إذا اجتهد صاحبها فوضعها في يد من يعتقد ويغلب على ظنه أنه مسكين، فبان أنه غير مسكين أنها مقبولة. أما إذا كان من غير تحري وحرص فهذا لا تقبل إلا أن توضع في مصارفها، لأن لها مصارف معروفة. قال: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. السراق على قسمين: سارق يسرق من حاجة، فإذا وجد الغنى انكف. هذا نادر. القسم الثاني وهو الأكثر: سارق، وكلاهما وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. القسم الثاني سارق قد صارت السرقة وظيفة له ومهنة له، لو وجد من المال ما وجد فإنه لا يستريح قلبه إلا وقد سرق، ولا تطمئن نفسه إلا يمر عليه يوم وليلة من دون أن يسرق، ينام في ضيق، تمر عليه كربة، اليوم هذا ما سرق. قد صار الشيطان ماذا زين له ذلك الشر، ذلك تلك المعصية. وهذا لعله أن يستعف. والزانية نسأل الله العافية كذلك، قال لعلها أن تستعف. والغني، الغني لعله أن يعتبر حين يأتي من يضع هذا المال بين يديه يقول: لماذا لا أكون مثله فأتصدق بمثل هذا المال وأمثاله على الفقراء. قال: فينفق مما أعطاه الله. قال الحافظ بن حجر: قوله لا تصدقن بصدقة في رواية الليلة، لا تصدقن الليلة عند أبي عوانة وعند مسلم، القسم فيه مقدر كأنه باب الالتزام، فوضعها في يد سارق أي وهو لا يعلم أنه سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، في رواية صدق الليلة على سارق. اللهم لك الحمد، أي لا لي، ليس الحمد لي، لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها، فلك الحمد كيف كان ذلك، بإرادتك أي لا بإرادتي، فإن إرادة الله كلها جميلة. قال الطيبي: لما عزم على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالا منها، لا يعني هو قصد، نعم قصد الفقير، أو أجر الحمد مجرى التسبيح استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيما لله، فلما تعجبوا من فعله تعجبه أيضا. قال: اللهم لك الحمد على زانية، أي التي تصدقت عليها، فهو متعلق بمحذوف انتهى، ولا يخفى بعد هذا الوجه، نعم بعيد، وما الذي قبله فأبعد منه. والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله، هذا هو الذي يظهر. فحمد الله على تلك الحال لأنه المحمود على جميع الحال، لا يحمد على المكروه سواه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما لا يعجبه قال اللهم لك الحمد على كل حال، هذا في السنن من حديث عائشة، وصححه الحافظ كما سمعت قال قد ثبت. فهذا من الفوائد أن الحافظ صحح هذا الحديث عند الباب 14 من كتاب الزكاة. فأتي فقيل له، أتي في المنام، في رواية فساءه ذلك فأتي في منامه، قال الكرماني أتي أي أري في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أخبره نبي أو أفتاه عالم. الرواية التي في منامه واضحة. وقال غيره أو أتاه ملك فكلمه، فكانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور. وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول الذي هو أنه رأى رؤيا. أما صدقتك على سارق، زاد أبو أمية في روايته فقد قبلت. قالوا في الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع. ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم، فإن قيل إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية، فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب. وفيه فضل صدقة السر وفضل الإخلاص واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع، وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه، وبركة التسليم والرضا، وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول، قصدهم بالخدمة أي العبادة، عبادة تسميتها خدمة وردت في بعض كلام بعض السلف، لكن الله عز وجل سماها عبادة، سماها عبادة. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال ليخدمون، فهي عبادة. والله عز وجل الغني الغنى الكامل عن عباده، إنما هي عبادة تعبد تذلل لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة، هذا اللفظ هو الذي وردت فيه الأدلة، والله المستعان. إذن هذه جمل مفيدة في هذا الحديث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. الذي يظهر في ما إذا وقعت صدقته على غير مستحق، وقعت على غير مستحق، يظهر فيه التفصيل. إن كان من غير بحث ولا تحري فإنه إذا علم يعيد، لأن الله عز وجل قد قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف. وأما إذا كان تحرى وغلب على ظنه أو أخبره شخص بأن هذا كذا وتصدق بها على ذلك التحري وعلى غلبة الظن وعلى ما أخبره من يظنه ثقة بهذا الحال، فإنه تجزئه تلك الصدقة. نعم يظهر أنها تجزئه لأنه فعل، نعم، ما طلب منه من أنه يتحرى أنها للفقراء فهو تحرى للمساكين وهو تحرى المسكين، لكن ظهر أنه غير مسكين. ففي مثل هذا الحال يمكن أن يورد هذا الحديث. أما إذا كان مفرطا، إذا كان مفرطا يمر هكذا ونعم ولا يتقصد الأصناف الثمانية، فهذا إذا وقعت في غير مستحق لا تجزئه، لأن الأصل في الإجزاء أن تقع في الأصناف الثمانية، وإنما خرج عن هذا الأصل ما إذا تحرى وسعى وسئل أو سأل فأخبر أن هذا فقير وأن هذا من الأصناف الثمانية فوضعها في يده، ربما بعد ذلك ما تيسرت له نفقة أخرى يخرجها، زكاة أخرى يخرجها، قد يكون زكاة ماله 50,000، قد تكون زكاة ماله 50,000، فيأتي ويضعها في يد شخص يظن أنه فقير يغلب على ظنه، أو يخبره شخص ويقول فلان هذا مستحق محتاج فقير. طيب، فإذا وضعها أجزأته، فلو أخبر بعد شهر شهرين سنة أن ذاك الذي أعطيته ليس بمستحق فإنها تكون قد ذهبت ويرجى قبولها، قد لا يجد 50 أخرى ليخرجها على غيره، والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. طيب، المؤذن يؤذن، أصلي ركعتين ونقيم الصلاة إن شاء الله. حاضر غدا في مسجد العيسائي للشيخ عبد الرحمن حفظه الله، وبعد غد في هذا المسجد لأخينا الفاضل أبي الحسن فهمي الحمادي حفظه الله، بارك الله فيكم.